دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يسعدها أن تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان
المرأة والدعوة
لفضيلة الشيخ علي بن عمر بادحدح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على خير خلق الله وخاتم رسل الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه، وعلينا وعلى سائر عباد الله الصالحين من العاملين والدعاة. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو الدرس 65 من سلسلة الدروس العامة، يعقد في يوم الجمعة 9 من شهر ذي القعدة 13,400، وهو تتمة وصلة للدرس الذي سلف بالعنوان نفسه. وقد كان حديث الدرس الماضي مستوعبا لثلاث قضايا: أولها لماذا المرأة والدعوة، والثانية صورة المرأة في التصور والمنهج الإسلامي، والثالثة صور حية للمرأة المسلمة من عهد النبوة. واليوم يتركز الحديث على الدعوة بالنسبة للمرأة المسلمة، أي ما يتعلق بالأسس والأهداف وبالفوائد والعوائد وبالمواصفات والسمات وبالعوائق والعقبات وبالميادين والمجالات وبما يتعلق أيضا بذلك من الموضوعات. وأول هذه الأمور أسس وأهداف، أي الأسس والأهداف المهمة الرئيسة للدعوة بالنسبة للمرأة المسلمة. وهذا أمر مهم معرفته، سيما للنساء الداعيات على وجه الخصوص، لأن تحديد الأسس والركائز والأهداف هو المنطلق الذي يمكن بعد فهمه وإدراكه تعيين الأساليب وتحديد الخطط التي توصل إلى تحقيق هذه الأهداف. ولا شك أن الأهداف كثيرة من حيث التفريع، ولكنني أجملها في أصول تجمعها بإذن الله عز وجل، وهي 10. أولها إحياء العقيدة وتحريك الإيمان، وتصحيح ما قد يكون من الانحرافات الشائعة والبدع الذائعة في صفوف المرأة المسلمة. ولا نشك أبدا أن ضعف الإيمان سمة قد غلبت على كثير من المسلمين ذكورا وإناثا، وأن ألوانا من الانحراف قد سرت إلى مجتمعات المسلمين. ولذلك يعد هذا التصحيح والتصويب وهذا التحريك والزيادة للإيمان هو من أهم، بل هو أهم الأهداف والأسس والمنطلقات. ونرى في واقعنا أن هناك أمورا تفشو وتسري بين النساء أكثر من الرجال، سيما فيما يتعلق بالمعتقدات التي تتصل بالضر والنفع. فنجد بعض النساء سيما الكبار منهن ربما تعتقد في الحجب أو التمائم، وقد سرى أيضا بين الناس أمر خطير بدأ ينتشر ويفشو، وهو ما يتعلق بالتعلق بالسحرة أو الكهنة ونحو ذلك. وهناك أيضا صور من إفراط وتفريط متعلق بمسائل الإيمان ينبغي مراعاتها وتصحيحها. وكذلك ما يتعلق بتقوية هذا الإيمان وزيادته وإحيائه وربطه بآثاره، فإن الإيمان ليس مجرد معرفة فحسب، وليس هو مجرد العلم المجرد، بل هو مرتبط بالعمل ارتباطا وثيقا، وجعل العمل جزءا من الإيمان، كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أي خصلة. وهذا أيضا شاهده أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أي جزء منه لا يتجزأ. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة نفي الإيمان لمن قام ببعض الأعمال، وذكر أهل العلم أن هذا النفي يعني نفي كمال الإيمان، يعني نفي كمال الإيمان لمن لم يقم بمثل هذه الأعمال. ومن أهم ما يمكن أن يعين على ذلك الترغيب والترهيب بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص، تأثيره فيها أكبر ووقعه على نفسها أعظم، وهذا ميدان رحب واسع وأساس مهم عظيم. الثاني تقوية الصلة بالله عز وجل من خلال العبادة مع رعاية تصحيحها وخلوها من الأخطاء وتعلم أحكامها وفهم مقاصدها، وكذلك طرائق استغلال الوقت فيما هو عائد على القلب والإيمان بالحياة والزيادة في الخير، وما هو عائد على الأجر بالزيادة عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون هناك ذكر وتذكير للنساء المسلمات بأن عندهن من الوقت والفراغ ما ليس عند الرجال بحكم طبيعة أعمالهم وانشغالهم وكثرة عوارضهم ومشكلاتهم. فالمرأة في بيتها أقدر وربما أكثر وقتا، أكثر فسحة في الوقت لتقوم بتلاوة القرآن والمواظبة على الأذكار والمحافظة على سنن الرواتب وصلاة الضحى وصلاة الليل، فإن لها من ظروفها ما يعينها على ذلك بشكل أكبر. ولا شك أن ركيزة العبادة من أهم الركائز، ولها آثارها السلوكية في حياة الفرد وفي حياة المرأة كذلك على وجه الخصوص. فالله عز وجل قد ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال في شأن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال في شأن الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال عز وجل في شأن الأضحية والفدية في الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وذكر في شأن الصيام أنه مفضل إلى التقوى ومحقق لها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة تهذيب للنفس وتطهير لها من أوضارها وغرس للفضائل فيها وانعكاس لكثير من الخيرات والفضائل على سائر الجوارح من نظر وسمع ونطق وممارسة بكل جارحة من الجوارح. والجانب الثالث الحث والتشجيع على فضائل الأخلاق المتصلة بالمرأة المسلمة على وجه الخصوص، وهذا ميدان مهم وأساس ركين فيما يتعلق بالدعوة في صفوف المرأة المسلمة. ولا بد أن يكون هناك جهد لرسم الصورة المشرقة للمرأة بمنهج الإسلام كما سبقت الإشارة إلى ذلك. حصونة محفوظة لها شخصيتها المستقلة ومشاركتها المنضبطة وحقوقها المحفوظة وإمكانياتها المستغلة ورأيها المعتبر، وكل ذلك ينبغي أن يحاط بشأن الأخلاق من الحجاب والبعد عن الاختلاط والترفع عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه بعدا واجتنابا وحيطة وحذرا، فإن هذا الجانب الأخلاقي يعد من أهم الركائز أيضا. رابعا تعديل وتقويم طرائق التفكير وترتيب سلم الأولويات وتوضيح المهمات وغير المهمات، فإن الفكرة والتوجه العقلي هو الذي ينبني عليه كثير من الأعمال. ونحن نعلم أن المرأة بفطرتها وطبيعتها قد تغلب عليها عاطفتها، ثم نعلم كذلك أن هناك غزوا مكثفا لأفكار المرأة ينشأ عن هذا الغزو ذلك تلك الأنماط من الانحرافات السلوكية. فإذا كان هناك تركيز في الدعوة النسائية على تعديل طرائق التفكير، ترتيب سلم الأولويات، معرفة المهم وغير المهم، لا شك أن صياغة هذه العقلية وتشكيلها في ضوء منهج الإسلام ومن خلال ضرب الأمثلة من سير الصحابيات والمسلمات الصالحات في تاريخ الأمة المسلمة، لا شك أن هذا سيكون له أثر كبير في التوجه النفسي كذلك، فضلا عن أثره العظيم فيما يتعلق بالممارسة السلوكية. ولا شك أن هذا أمره مهم جدا، لا بد فيه من التركيز على ضرورة تميز المرأة المسلمة ولفت نظرها إلى أن ما يشاع حولها من قضايا حرية المرأة أو شخصيتها أنه في الحقيقة مسخ لتفكيرها. فإن ما يشاع اليوم وما يمنح ويقدم للمرأة المسلمة عبر مجلات ثقافية أو نواد أدبية أغلبه بل معظمه الأكبر يتعلق بأمور تافهة فتجعل المرأة لا هم لها إلا أدوات التجميل وخطوط الموضة والأزياء وما يتعلق بالأمور الطبية من عيادات التجميل أو شد الوجه أو غير ذلك. ليس هذا أمرا تتميز به المرأة في عقلها وتفكيرها، بل ينبغي أن يرقى تفكيرها إلى أمور أهم، ولذلك صياغة هذا الجانب من الأمور المهمة أيضا. الأمر الخامس التعليم والتعريف بالأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء على وجه الخصوص، ومعرفة دقائقها ومنافعها، والتوعية بقضايا المرأة التي تنتشر في مجتمعات المسلمين كقضية تحديد النسل وتأخير الزواج وتعارض الدراسة مع الزواج، والتنبيه على موقع الأسرة في بناء المجتمع المسلم وأهميتها. هذا التعليم والتثقيف بهذه الأحكام هو من أعظم أسس الدعوة في مجال المرأة المسلمة، لأنه في الوقت نفسه من أعظم أسباب غزوها وتشكيكها في دينها أو ضعف صلتها بمنهج ربها. فلا بد من رعاية هذا الجانب والتعليم بهذه الأحكام التفصيلية في نواحي شتى ليس هذا مجال ذكرها. سادسا تعرية المنكرات وبيان مفاسدها الاجتماعية وآثارها السلبية على المرأة نفسها، فإنه لا بد أن تنصب أو أن توجه الأضواء لكشف المعايب على المنكرات التي فشت في مجتمعات المسلمين، وإظهار أن لها آثارا سلبية تنتقص من شخصية المرأة ومن قيمتها ومن كرامتها، إضافة إلى ما يقع عليها بعد ذلك من آثار مادية وحسية تنال من راحتها وهدوئها، بل تنال من شرفها وعفتها، بل تنال من حياتها وأمنها. ونحن نعلم ما تلقاه المرأة التي أعرضت عن أمر الله عز وجل، سواء في مجتمعات كافرة غربية كانت أو شرقية، أو في مجتمعات إسلامية أعرضت عن أمر الله عز وجل، ونرى فيها كيف كثر الاعتداء على النساء وكيف كثرت الجرائم. هذه التعرية والتوعية من خلال هذا الجانب من أهم ركائز وأسس الدعوة في صفوف النساء، ويستعان بذلك بالإحصاءات وأحوال المجتمعات الغربية، ويركز على قضايا التبرج والاختلاط والسفر إلى الخارج ونحو ذلك من هذه الموضوعات. سابعا كشف مخططات الأعداء واستهدافهم للمرأة المسلمة وتوفير جهودهم وتكثيفها للمكر بها، وهذا جانب مهم عندما يثار من خلال دعوة النساء يكون له أثره المحمود، فإن بعض النساء تمارس كثيرا من الأخطاء وهي لا تدرك أنها تحقق مخططات الأعداء. ولذلك أيضا مجال واسع في نصوص كثيرة وفي تجارب عملية يمكن للمرأة الداعية أن تضرب هذه الأمثلة وأن تذكر هذه الصور الحية التي حلت ووقعت في مجتمعات المسلمين لتنبه المرأة إلى هذه المخططات. سادسا إحياء روح المشاركة والاهتمام بأحوال المسلمين وأوضاعهم، واستشعار الواجب نحو النصرة لهم والإصلاح لمجتمعاتهم، وضرورة العمل وإيجابيته وعموم متطلباته على الرجل والمرأة. لابد أن يكون هناك ربط للمرأة بهموم مجتمعها وأمتها المسلمة، وإذا ترسخ هذا الاهتمام فإنه بالمقابل تضمر الاهتمامات التافهة السخيفة التي ليست جديرة بأن تكون مشغلة لوقت المرأة ولا مضيعة لجهدها أو مالها. فإن هذا الجانب عندما يسلط الضوء عليه وعندما تذكر حقائقه وعندما تتابع أخباره وعندما تتجسد من خلاله ما المأساة المتعلقة بأحوال المسلمين وما يلقون من المعاناة والأذى والإجرام والتسلط الأعداء عليهم، ثم من خلال بيان ما وقع في هذه المجتمعات من مخالفات لشرع الله عز وجل وتنكب عن الصراط المستقيم وإعراض عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة تجسد عند المرأة المسلمة توجها نحو المشاركة، وأن تدرك أن عليها واجبا، وأنه لا يكتفى بهذه الأمور بدور الرجل وحده، بل لابد للمرأة أن يكون لها دورها في صفوف بنات جنسها. تاسعا التركيز على الرسالة الكبرى للمرأة في بيتها وتربية أبنائها وصيانة أسرتها ورعاية زوجها، هذا ركن وإن كان قد يندرج فيما في بعض ما مضى، إلا أنه مستقل بذاته لأنه يشكل الركيزة المهمة لتلافي كثير من الأخطاء في المجتمع المسلم والإعداد لتغير إيجابي جذري مستمر في مستقبل الأمة المسلمة، كما أنه هو الركيزة التي استهدفها الأعداء واستطاعوا من خلال إخراج المرأة، من خلال قضايا تحرير النسل، من خلال بعض الأمور أن يزعزعوا هذا البنيان وهذه اللبنة والوحدة الأساسية، فتزعزعت كثير من أركان المجتمع. ولذلك لا بد أن نعرف أن هذه الأسرة ركن أساسي من أهم أهداف الدعوة في صفوف النساء. وأخيرا مواجهة التيار، ضرورة مواجهة التيار من خلال العمل والدعوة وتشكيل رأي عام مواجه. لابد أن تدرك المرأة أن عليها واجبا في العمل والدعوة إلى الله عز وجل، وأن التيار الجارف في شأن المرأة المسلمة على وجه الخصوص هو تيار تغريبي يهدف أو في صورته العامة يعارض ويخالف تعاليم هذا الدين. وتدرك المرأة ذلك من خلال ضخامة هذه الموجة، فهي تعلم أن الموجة الإعلامية عبر الإذاعة المسموعة والصورة المنظورة والكلمة المكتوبة والصور المطبوعة في المجلات أنها كلها تشكل تيارا عنيفا عاصفا قويا متعدد الوسائل عظيم الإمكانيات لمسخ شخصية المرأة المسلمة وإبعادها عن دينها. هذا التيار لابد أن تستشعر المرأة وأن نركز لديها أثناء دعوتها أنه لابد من مواجهة هذا التيار، ولا يمكن مواجهة هذا التيار من خلال جهد الرجال أو دعوتهم فحسب، بل لابد أن يكون للمرأة الدور الرائد في هذا، لأن لها كما أشرنا فيما مضى وكما سيأتي الآن تميزا خاصا في هذا الميدان تتفوق فيه من ناحية التأثير على المرأة والتغيير في أعمالها وتصوراتها أكثر من الرجل، فإنها أبصر بطبيعة بنات جنسها ولسانها أبلغ في التأثير فيهن. هذه أسس وأهداف للدعوة بين النساء. الأمر الثاني فوائد وعوائد، أي الفوائد التي تعود على المرأة وعلى المجتمع وعلينا جميعا من خلال وجود المرأة الداعية وممارستها لدورها. إن كثيرا من الرجال كما أشرت فيما مضى وكما سيأتي لاحقا أيضا ينظرون إلى مشاركة المرأة في ميدان الدعوة نظرة قاصرة فيها كثير من الخلل، ويمنعونها من قيامها بهذا الدور أو يكونون سببا في من أسباب إضعاف هذا الدور، ولو كان ذلك من خلال موازنة معتدلة أو تقديم وترجيح للأولويات لكان مقبولا، لكنه في كثير من الأحوال يكون إعاقة ليس لها مقابل يفيد وينفع، ليست إعاقة في مجال ليركز الجهد في مجال آخر، بل إعاقة في مجال دون أن يكون هناك استثمار لطاقة المرأة. ونحن نريد بناتنا أن يكون ملتزمات صالحات، ونريد زوجاتنا أو زوجات أبنائنا في المستقبل أن يكون كذلك، ونريد أن يشيع في صفوف المجتمع والمجتمعات النسائية واللقاءات النسائية والمناسبات النسائية أن تكون مناسبات ومجتمعات إسلامية. كيف يمكن أن يتحقق ذلك إذا لم يكن هناك امرأة أو المرأة المسلمة الداعية؟ من هذه الفوائد وأجملها معا أيضا في 10 نقاط، بعضها متعلق بالمرأة الداعية نفسها وبعضها بالمجتمع. أولا القيمة والفعالية، تشعر المرأة التي تقوم بواجب الدعوة أن لها قيمة وأن لها فعالية يمكن من خلالها أن تشارك في الإصلاح وأن تسهم في حل المشكلات وعلاج الأمراض. إن الحركة والدعوة تشعرها بأنها يمكن أن تقدم شيئا، وعندما تقدم شيئا وترى آثاره إيجابية لا شك أن مردود هذا في ثقتها بنفسها وشعورها بقيمتها وإحساسها بأن لها تأثيرا، هذا من أهم العوائد والفوائد التي تعود على المرأة الداعية. ثانيا العلم والثقافة، إن ميدان الدعوة يتطلب من المرأة اطلاعا دائما وتزودا ثقافيا مستمرا، وعندما تريد أن تعد لدرس وعندما تريد أن تلقي محاضرة وعندما تحضر في مجتمع نسائي فإنها باستمرار تحتاج إلى أن تستحضر الآيات والأحاديث والأحكام وسير النساء الصالحات، وهذا يدفعها بالتالي دائما إلى مزيد من التحصيل، ولا تبقى منشغلة في كل وقتها بسفاسف الأمور أو بقراءة المجلات أو بحل الكلمات المتقاطعة أو غير ذلك مما يشغل كثيرا من النساء اللاتي لا يرتبطن بالدعوة ولا يبذلن شيئا من جهودهن ووقتهن فيها، فإن ذلك يجعلهن بعيدات عن ذلك التحصيل. ثالثا الحيوية والنشاط، إن الحركة في الدعوة تبعد عن المرأة الكسل والخمول، وبعض النساء بطبيعة المجتمعات خاصة التي ليس لها ارتباط بعمل في تدريس وغير ذلك تقضي سحابة نهارها طريحة الفراش كأنما أقعدها المرض، لا تستيقظ إلا قرب الظهر ثم لا يكون عندها إلا قليلا من العمل، خاصة إذا كانت تعتمد على الخادمة، فيبقى في حياتها كسل دائم وضعف مستمر، حتى كأنها شلاء عادده لا يمكن أن تتحرك ولا أن تنشط، بينما عملها في ميدان الدعوة يعطيها ويكسبها تلك الحيوية والنشاط، كما أنها تدفع الملل عن حياتها الرتيبة التي لا تتجاوز حدود اهتماماتها، فهي عندما تشارك في الدعوة في وقت تحضر درسا، وفي وقت آخر تناقش مشكلة، وفي مرة ثالثة تدرس حالة من الحالات، وفي مرة رابعة تجمع المعلومات عن بعض المشكلات الاجتماعية، فيكون هناك حيوية ونشاط ودفع للملل، لا ذلك الكسل والخمول والرتابة التي تقتل شخصيتها وتطمر إمكانياتها وتؤيد طاقاتها. رابعا، الجدية والطموح. إن العمل الدعوي إذا خاضته المرأة وشاركت في بعض ميادينه ومجالاته يدفعها إلى استثمار الأوقات والجد في الحياة، ليس عندها وقت تضيعه، لأن عندها متطلبات، هناك شيء يحتاج إلى تحضير، هناك نساء يحتاجن إلى أن تزورهن وأن تذكرهن بأمور دينهن، هناك باستمرار ما يستدعي منها بذل جهد أو وقت أو تفكير أو كتابة، فهذا يجعلها جادة. ويغلب علينا وعلى كثير من النساء في المجتمع أن النظرة للمرأة أنها ليست جدية في أمر من الأمور مطلقة، وأنها لا تهتم إلا بالأمور الدقيقة التافهة، وأنها قد تبذل وقتا طويلا وفكرا عميقا لتفكر في ابتكار تسريحة لشعرها أو لتمزج بين موضة وأخرى أو نحو ذلك، بينما عندما يكون هناك عمل دعوي يكون هناك جدية وارتفاع في الطموح، فلا تكون نظرتها في سفاسف الأمور، بل تكون نظرتها في قضايا الأمة وأحوالها، فيما نخر في مجتمع المسلمين من البلاء والفساد، فيما سرى إلى بنات جنسها من الانحراف والتلوث الفكري والممارسة السلوكية البعيدة عن شرع الله عز وجل، ذلك كله يكون عندما تكون مرتبطة بالدعوة، فليس عندها الوقت للمبالغة في الزينة أو متابعة مستجداتها أولا بأول لحظة بلحظة، وكذلك ليس عندها حزن على ما يفوتها من هذه الأمور، بل تحزن إذا فاتتها فرصة الإسهام في نصرة هذا الدين والدعوة إليه. ولست مريدا أن أعيد بعض الصور الحية التي سبق ذكرها في الدرس الذي سلف، فهي صور تمثل للمرأة المسلمة قدوة في هذا الشأن. خامسا، المحافظة والنماء. إن محافظة المرأة على إيمانها أمر مهم، ونحن نعلم أن المرأة بطبيعة ظرفها لا تشهد كثيرا من الجماعات، ولا تحضر أيضا كثيرا من الجمع، وقد لا تستطيع حضور كثير من الدروس، وعادتها وفترة حيضها تحول بينها وبين الصلاة والصيام، فإذا كانت في ميدان الدعوة منشغلة به فإنها تبقى على ذكر دائما من دينها، ويبقى في ذلك محافظة لإيمانها وصلتها بربها، بل إنماء وزيادة، لأن معاناة الدعوة والغيرة على دين الله والحرقة على حرمات الله هو من أعظم الأسباب التي تغذي الإيمان وتزيده وتحافظ عليه. سادسا، المقاومة والتميز. عندما ترتبط المرأة بالدعوة يدفعها ذلك إلى مقاومة العادات والتقاليد الاجتماعية الخاطئة، ويجعلها أيضا متميزة، فلا تكون مرتبطة بكل ما ترتبط به النساء من الأعراف والتقاليد، فهناك مثلا أنها لا تزور فلانة من الناس إلا إذا زارتها. المرأة عندما تنشغل بالدعوة وتعلم همها وتعرف أن الناس غافلين، وتستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب لنفسه المثل وللمعرضين من الكافرين، قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الفراش والهوام يقعن فيها وجعل يدبهن عنها فأنا آخذ بحجزكم من النار، وكما قال الله عز وجل في وصفه عليه الصلاة والسلام فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي أنت مهلك نفسك وأنت تتبع آثار القوم وتغشى مجالسهم وتذهب إلى بلادهم وديارهم كأنك أنت المنتفع بينما هم المنتفعون. فالداعية أو من الرجال أو النساء عندما يتسرب مبدأ الدعوة يعلم حاجة الناس، فلا تنتظر المرأة أن لا تزور فلانة حتى تزورها، أو إذا قالت لها كلمة واخطأت فيها تقول لابد أن تعتذر. كل هذا عندما تتشرب المرأة فهم الدعوة وأهميتها تتجاوز عن مثل هذه الأمور وتكون متميزة في شخصيتها، فإننا نعلم من طبائع بعض النساء سيما في الأوضاع الاجتماعية المعاصرة أن عندهن أمورا عارضة تافهة تحول بينهن وبين كثير من الأمور لأجل قضية بسيطة، ربما لأن فلانة لم تسلم عليها أو لم تبتسم لها، فيمكن أن أن تقاطعها مقاطعة أبدية، أما الداعية فإنها تتجاوز مثل هذه الأمور. سابعا الإقناع والإشباع، وهذه مسألة مهمة. وجود المرأة الداعية يقنع اللواتي ينظرن إلى المرأة في ظلال الإسلام نظرة خاطئة ويغير هذه النظرة عندهن، ويثبت لهن أن منهج الإسلام يشبع حاجات الإنسان ويحقق كيان المرأة، ويمكن في خلال أو من خلال منهج الإسلام أن للمرأة أن تتعلم وأن تنشط وأن تمارس دورا في المجتمع، فهذا يكون له دوره الأكبر في إقناع هؤلاء النساء، لأن بعض النساء من خلال نظرة خاطئة يغلب على أذهانهن أن الإسلام جعل المرأة مقيدة تقييدا كاملا وليس لها أدنى مشاركة، وأنه حجر على عقلها ومنع مشاركتها برأيها وأذى طموحاتها. عندما تتحرك المرأة في ميدان الدعوة وترى هؤلاء النسوة امرأة متعلمة واعية متكلمة نشطة متحركة إيجابية تسعى إلى التغيير تبذل وتضحي، يكون هناك إقناع عملي وإشباع لهؤلاء النساء وإظهار لهؤلاء النساء أن الإسلام جاء بالمنهج الكامل الذي يحقق جميع جوانب الحياة على جميع المستويات، للرجال والنساء للصغار والكبار وللمادة والروح، من خلال ما ذكر الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثامنا الحجة والإفحام. هناك دائما مقولة يشيعها من ليسوا راغبين في المنهج الإسلامي وتطبيقه، يقولون: أنتم تتحدثون عن المرأة وعن حقوقها وعن حجابها، من الذي جعلكم أوصياء عليها؟ لماذا تتحدثون باسمها؟ نريد أن نسمع كلمتها ورأيها. وقد يتجاوزون الحد فيقولون: إن المرأة التي تريدونها أن تتحجب هي لا تريد ذلك، بل ترغب في التحرر والانفتاح. ولذلك إذا وجدت المرأة الداعية كان هذا إقامة للحجة وإفحاما لهؤلاء الخصوم، فإن الرجل عندما يدعو المرأة إلى كذا وكذا وكذا يختلف عندما تكون المرأة نفسها تطلب وتؤكد أنها مقتنعة بهذا الحجاب وأنها متدينة لله عز وجل بها، أنها ترغب في عدم الاختلاط وأن ذلك فيه مصلحتها. عندما تتكلم بلسانها تقطع حجة أولئك القوم وتفحمهم. ولذلك وجود المرأة الداعية من أبلغ أسباب إقامة الحجة على العلمانيين والمتكلمين بغير اللسان والنهج الإسلامي، لأنهم كما أشرت يدعون أننا نتحدث بلسان المرأة بغير رأيها وبغير ما تريد وما ترغب. فلنسكت نحن ولتنطق المرأة الداعية ولتتكلم بلسانها ولسان بنات جنسها، ولتجعل هذا الكلام والمطالبة بتطبيق شرع الله هو الذي يجري على لسان كل امرأة مسلمة حتى تخرس ألسن أولئك المستغربين والعلمانيين. تاسعا القوة والانتشار. إن الفساد الذي سرى في مجتمعات المسلمين فساد عريض كبير وتراكم عبر سنوات طويلة، فإذا أردنا تغييره لا بد أن يكون التغيير قويا ولا بد أن يكون منتشرا. فاقتصار هذا التغيير على أن يكون من مهمة الرجل وبدعوته فقط يجعل قوة التغيير وانتشاره محدودة، بينما عندما تشترك المرأة ويكون هناك الرجل الداعي والمرأة الداعية يعطي ذلك لقوة التغيير للتغيير قوة ومدى في الانتشار أوسع. فإن الرجل لا يستطيع أن يتعامل في كثير من الأوقات لانشغاله ولعدم قدرته مع الطفولة في مراحلها الأولى، بينما المرأة إن كانت داعية تستطيع. لا يستطيع الرجل أن يشبع الحاجات الدعوية والتعليمية والتوجيهية للمرأة، لأن لسانه واختلاطه بها لا يمكن أن يكون مثل لسان المرأة واختلاطها ببنات جنسها، لأنه كذلك هناك صور من الانحراف بين النساء لا يمكن أن يعرفها الرجل ولا أن يدرك غورها وتأثيرها وانتشارها وتغلغلها بين النساء كما تدرك ذلك المرأة. فإذا أردنا لقوة التغيير وانتشاره ومواجهته لذلك الانحراف العظيم الذي تراكم عبر السنين، فلندرك أن من مصلحة المجتمع أن تكون المرأة مشاركة فيه بالدعوة إلى الله عز وجل بين بنات جنسها. وأخيرا الإبداع والإصلاح. هناك كما أشرت من خلال الحركات التحررية النسائية التي جاءت في أوائل هذا القرن والاتحادات النسائية في كثير من البلاد العربية، ظن وتوهم أن القدرات والإبداعات والأقلام السيالة والألسن الفصيحة ليس إلا عند هؤلاء النساء من غير الملتزمات متبرجات أو متحللات أو منحرفات في فكرهن. ولذلك انظروا اليوم لتروا يمينا وشمالا، ربما لا تجدون ممن تكتب في الصحافة أو تنظم الشعر أو تشارك في بعض الميادين إلا أكثرية من غير الملتزمات بدين الله. فوجود المرأة الداعية وظهور إمكاناتها يدل على أنه هناك إبداع عند المرأة المسلمة وإمكانية لتطوير فكرها، وأنها إعطاءها صورة من القدرة على التخطيط والتنفيذ والتنظيم وإقامة المشروعات الإسلامية وإيجاد الصور الاجتماعية الإيجابية، كل ذلك يمكن أن يوجد، وبدلا من أن يكون في ظل غير الإسلام يمكن أن يوجد أيضا في ظل الإسلام هذا الإبداع ويكون هدفه الإصلاح. فإن هناك في الطرف المقابل بعض صور الإبداع نعم، لكنه صور إبداع انحرافي وليس إبداعا إصلاحيا. فهناك مثلا نساء أديبات شاعرات عندهن قوة في الكلمة وقوة في البيان، وربما قصات ممن يكتبن القصص، لكنهن يجعلن ذلك موجها إلى الانحراف والبعد عن دين الله عز وجل. عندما توجد المرأة المسلمة وتتبلور شخصيتها من خلال مشاركتها، ستوجد الكاتبة المسلمة والشاعرة المسلمة والمخططة المسلمة والإدارية المسلمة. هذا سيجعل هناك إبداعا لا يتعارض مع الإسلام وفي إطاره وضمن حدوده، ولكنه إبداع يتوجه نحو الإصلاح. فأين على سبيل المثال شاعرات مسلمات؟ أين كاتبات مسلمات؟ أين قاصات مسلمات؟ أين ذلك الخطاب النسائي بلسان المرأة وكتابتها لبنات جنسها؟ غالب هذا الموجود في مجتمعاتنا لا يمثل وجهة الإسلام ولا يدعو إلى أهدافه وأحكامه. ولذلك هذه كثير من بعض هذه الفوائد والعوائد التي تعود على المرأة والمجتمع من وجود المرأة الداعية. فلا يظنن ظان أننا يمكن أن نستغني عن وجود المرأة الداعية، وإذا استغنينا فإننا سنفقد كثيرا من هذه الصور، ولن نجد من يعلم بناتنا، ولا من يكون قدوة لهن، ولا من تحسن التخطيط والتدبير والقدرة على التغيير، إلى غير ذلك مما أشرت إليه سابقا. النقطة الثالثة مواصفات وسمات، أي مواصفات وسمات تتعلق بالمرأة الداعية. حتى تحاول المرأة التي تسير في نهج الدعوة أن تلتزم هذه المواصفات، وكما قلت هذه الأمور فيها تفريعات كثيرة، لكنني أحاول أن أذكر أصولا تجمع ما يتفرق من هذه الفروع. أولا الإيمان والالتزام، لابد أن يكون عندها إيمان صحيح لا تشوبه شوائب الابتداع ولا تنقضه بعض صور الشرك والانحراف، وأن يكون عندها إخلاص صادق ونية خالصة ابتغاء وجه الله عز وجل، وليس هناك رياء ولا سمعة ولا طلب لحظوظ الدنيا، وأن يكون عندها صدق توكل على الله والتجاء إليه سبحانه وتعالى عندما تمر بها بعض المشكلات أو العوائق. فإن من مستلزمات الإيمان ومن صوره المشرقة صدق التوكل على الله وعظمة الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون لها صورة الالتزام بالأحكام الشرعية، وعلى رأسها العبادة من الفرائض والنوافل والصلة الدائمة بالله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا الأمر هو الأساس، وفكر بدون هذا الالتزام أو علم بدون هذا الالتزام أو تحرك بدون هذا الالتزام لا يمكن أن يكون له قيمة ولا أثر، لأن هذا هو الأصل الذي يبنى عليه ما بعده. الأمر الثاني التصون والاحتشام، وقد يندرج فيما سبق لكن تمييزه مهم جدا. فإن المرأة الداعية منظور إليها من قبل النساء، كما أن الرجل الذي يدعو هو تحت المجهر فينظر إليه في كلامه وأفعاله كيف يكون، فإن أحسن كان لذلك أثر إيجابي، وإن أخطأ وجد أثر ذلك في انصراف الناس عنه. فإن المرأة كذلك، وأعظم سمات ينبغي أن تتميز بها المرأة في ظل هذه الحملات التغريبية والصورة الانحرافية لبعض نساء المسلمين، أن تكون حريصة على حجابها وتصونها واحتشامها، وألا تخرجها دعوتها. نحن نريد أن تكون امرأة داعية، لكن لا تخرجها الدعوة عن حد الاحتشام، ولا تسلبها صفة الحياة، ولا تفقدها سمة الأنوثية، ولا يطغى هذا الجانب الدعوي فيجعلها تترخص في بعض هذه الأمور، بل ينبغي أن يكون هذا الأمر آكد أمر عندها وألزم واجب في حقها. الأمر الثالث التفقه والمعاصرة، لا بد للمرأة الداعية أن تكون على علم بشرع الله عز وجل، سيما ما يتعلق بشؤون المرأة والأسرة والأحكام المتعلقة بذلك من أحكام الحيض والنفاس والحجاب والطهارة وحقوق الزوجة على زوجها والزوج على زوجته وأحكام الطلاق والعدة والإحداد، هذا لا بد للمرأة الداعية أن تحرص قدر استطاعتها أن تحوز أكبر قدر ممكن من العلم بهذا الأمر. لماذا؟ لأن سؤال النساء عنه كثير، فإذا كان عندها حظ من هذا العلم كلما سألتها سائلة وجدت عندها جوابا كان ذلك أدعى إلى ارتباط النساء بها وجعلها قدوة بينهن وشعورهن بأن عندها من العلم ما يستحق أن يلجأن إليها ليتعلمن على يديها. وهذا التفقه أساس يكمله الفهم والبصيرة في مقاصد الدين وكلياته، وكذلك الإدراك للواقع والوعي به، فإن هذا جانب. والجانب الثاني يكمله وهو مهم، لابد للمرأة المسلمة أن تحيط وأن تكون قدر المستطاع ملمة بأخبار المسلمين وما يحل بهم، وكذلك ما يتعلق بالمرأة المسلمة على وجه الخصوص في هذه الأحداث. ليس من المقبول أن تكون المرأة منعزلة عن واقع المجتمع وما يجري في بيئة ودول الإسلام، بل ينبغي أن تكون محيطة بذلك ولو بحده الأدنى لتحرك النساء وليشعرن أيضا أن عندها من التميز والمتابعة ما ليس عندهن. ولو ركزت على جانب النساء فهو أفضل أيضا، فعلى سبيل المثال في محنة البصمة والهرسك صور شتى، لكن يمكن لها أن تركز على صور العناء الذي يقع على النساء وما وقع لهن من الاغتصاب وما جرى عليهن من الاعتداء إلى غير ذلك من الأمور. ولابد أيضا أن يكون عندها نوع من الإدراك والمعرفة بواقع المرأة في المجتمعات الكافرة الغربية والأوروبية والأمريكية حتى يمكن أن تستثمر ذلك وأن توظفه في مجال الدعوة. ولابد أن تدرك بعض الآثار التي وقعت المرأة المسلمة من جراء الغزو التغريبي والعلمنة التي سرت في بيئات المسلمين، وتحرص في ذلك أن يكون عندها متابعة للدراسات والإحصاءات والأخبار التي تنشر في بعض الصحف والمجلات، فإن هذا من أهم الأمور التي إذا حصلتها قد يكون لها تأثير في صفوف النساء كبير. وهذا أمر أيضا واسع جدا ويمكن أن تكتسبه المرأة من خلال مطالعتها لبعض الكتب أو متابعتها لبعض الصحف، والأرقام والإحصاءات كثيرا ما تكون ذات تأثير بالغ، فإن هناك أرقاما وإحصاءات عن الاعتداء على النساء في المجتمعات الغربية وعن مناداتهن بالرجوع إلى البيت وعن بعض الآثار من شيوع الفواحش ومن كثرة الاغتصاب ومن أولاد الزنا وكذا، هذا كله له أثره في ثقافتها وتفقهها ومعاصرتها لواقعها مما يجعل لها شخصية يمكن أن تكون أكثر تأثيرا في النساء. رابعا التميز والاستعلاء، لا بد أن تكون المرأة الداعية متميزة على غيرها مستعلية على بعض صفات في الأمور التي تشيع بين الناس، وأعني بذلك ربما صورة مهمة التميز والاستيعاب، أعني به صورة التميز في الجانب الاجتماعي على وجه الخصوص، كما ربما جرى الحديث في ذلك استفرادا قبل قليل، أعني به أنها ينبغي أن لا تكون مرتبطة بكل العادات والتقاليد التي فيها كثير من ضياع الأوقات وبعض المخالفات أيضا، لا تكون منشغلة بمظهرها وزينتها وإن كان هذا حق المرأة وطبيعتها، لكن هناك مبالغة بين صفوف النساء للمرأة الداعية لابد أن تتميز في هذا الجانب وأن تأخذ بحد مقبول أو حد أدنى ولا يشغلها ذلك بصورة كبرى، فتكون عندما تنظر إليها الأخريات يقولن إن فلانة في الحقيقة متميزة بجديتها مستعلية على هذه الأمور زاهدة في دنياها بصورة أو بأخرى، يعطيها ذلك قدرا من التميز. ولا بد مع التميز من هذه القدرة على الاستيعاب، لا بد أن تبتعد عن الحساسية المفرطة التي تقع بين النساء، فإذا كما قلت سمعت كلمة أو رأت موقفا ينبغي أن يكون عندها من سعة الأفق ورحابة الصدر ما تتعالى أو تستعلي على هذه الأمور ويكون عندها قدرة على الاستيعاب. لا بد أن تكون عندها الابتسامة المشرقة الدائمة، لابد أن يكون عندها النفس التي تتلقى المشكلات وتمتصها، فإن هذا مهم جدا. ولابد أن لا تكون يعني ذات تدقيق مع الأمور التي لا داعي لها، فلابد أن يكون عندها بعد عن انتصار على النفس والقدوة في الكلام والمظهر والبعد عن الغضب والانفعال والقضايا العاطفية التي تقع في بعض المواقف النسائية. خامسا البذل والعطاء، من أهم السمات التي لابد أن تتميز بها المرأة المسلمة بذلها من جهدها ووقتها ومالها في سبيل الله، في سبيل الله عز وجل، نصرة المسلمين ودعوة لبنات جنسها. عندما تنظر النساء إلى امرأة تبرعت وبحليها تكون صورتها بينهن صورة القدوة التي تقتدى، عندما يجدن أن المرأة قد تركت بعض زينتها لتبذل ذلك الوقت للدعوة في سبيل الله عز وجل، عندما يجدنا أنها تشارك أحيانا مشاركة عملية مع زوجها أو مع محرم لها فتنجد المسلمات وتتفقد أحوالهن في بعض الميادين، ويكون ذلك على سبيل راحتها وعلى سبيل سعادتها الدنيوية كما قد يتوهم البعض، هذا مهم جدا في شخصيتها لتكوينها النفسي والإيماني والعملي، كذلك هو مهم في صورتها التي تجعلها قدوة بين النساء. سادسا، الموازنة والاعتدال. من أهم الصفات صفة الموازنة والاعتدال، فإن على المرأة حقوق تجاه زوجها وتجاه أبنائها وتجاه بيتها وتجاه دعوتها، فينبغي ألا تفرط في جانب على حساب جانب، لأن ذلك سيربك حياتها كلها وسيعطل جميع مناحي مشاركتها. فإذا اندفعت مع دعوتها وأهملت زوجها، لا شك أنه سيطالب بحقه وسيكون محقا في منعها أو في معارضتها في هذا المجال الذي تخوض فيه. وإذا أيضا اعتنت بشأن بيتها وزوجها وقصرت وامتنعت ولم تشارك من قريب ولا من بعيد ولا بقريب ولا بكثير في أمر دعوة النساء وتذكيرهن وتعليمهن، وعندها الإمكانات وعندها العلم وعندها الفهم والإدراك، فلا شك أنها تكون قد خسرت في ذلك. لذلك لا بد لمرأة الداعية من ترتيب الأولويات، ولا بد لها من استغلال الأوقات، ولا بد لها من التنظيم والتخطيط. لا تكون المرأة الداعية عفوية ولا عاطفية، ولا تدعو نفسها هكذا دون ترتيب، فإذا اتصلت بها امرأة لتدعوها إلى دعوة أجابت مباشرة، أو حتى في مجال الدعوة ينبغي أن تكون عندها أولويات وتخطيط وترتيب للأوقات وموازنة في هذا الجانب. فهي إذا رتبت أمرها، عندها درس في الأسبوع، عندها محاضرة في الشهر، فإذا جاءتها دعوة من غير ترتيب مسبق ومن غير وقت كافٍ، فإنها ترفض هذه الدعوة ولو كانت مهمة في بعض الأحيان، لأن ينبغي أن تكون عندها أولويات وتخطيط وترتيب للأوقات وموازنة في هذا الجانب. فهي إذا رتبت أمرها، عندها درس في الأسبوع، عندها محاضرة في الشهر، فإذا جاءتها دعوة من غير ترتيب مسبق ومن غير وقت كافٍ، فإنها ترفض هذه الدعوة ولو كانت مهمة في بعض الأحيان، لأنها سوف تربك أولوياتها وتخلط أوراقها، وقد تجعلها تقصر في بعض حقوقها. وهذه مسألة قد يكون في بعض الأحوال نظر للحالة بعينها، قد يكون هناك تجاوب أو تجاوز، لكن في الإطار العام لا بد من هذا الترتيب، لأن المرأة ليست مثل الرجل، يمكن أن تخرج في أي وقت، يمكن أن تشارك في أي عمل، لا بد أن ترتب نفسها وأن تعد برنامجها بالموازنة والاعتدال حتى تستطيع أن تشارك وأن تؤدي الدورة من دون حيف ولا تقصير. سابعا، المعرفة والمبادرة. وأعني بالمعرفة معرفة الأوضاع النسائية على وجه التفصيل والدقة. لا ينبغي المرأة الداعية أن تكون بعيدة غير مختلطة ولا عارفة بما يدرك مجتمعات النساء والمصطلحات التي يتداولونها والمسميات التي يستخدمنها النساء والعادات التي تجري بينهن، فإن علمها بهذا من أعظم أسباب قدرتها على التوجيه والإصلاح. ولا بد أن يكون عندها روح المبادئة والمبادرة، فإن الطبيعة التي تغلب على بعض النساء من الحياء أو الإحراج أو غير ذلك قد تمنعها أن تؤدي دورها وأن تقوم بواجبها في الدعوة. ولا يعني ذلك طبعا أن تكون مندفعة أو متهورة، لكن أيضا ينبغي أن لا يكون عندها ذلك التحسس والإحراج الذي يمنع كثيرا من النساء من العمل الدعوي والقيام بواجب الدعوة. ثامنا، التعقل والاتزان. أعني به التفكير والتخطيط والبعد عن الاندفاع العاطفي ومعرفة الاستعدادات والإمكانيات. ينبغي أن تعرف استعدادات النساء وإمكانياتهن، وأن تجعل لكل فئة من النساء أسلوبا معينا وخطابا محددا. فالكبيرات في السن من النساء من الأمهات لهن خطاب وإمكانات غير الصغيرات من طالبات المدارس والجامعات، وأولئك واللواتي سبقنهن ليسوا مثل غيرهن من اللواتي انحرفن أو انجرفن في بعض مجاري ومسالك الفساد. فلذلك لا بد أن يكون عندها تعقل فيما تطرح من أمور الدعوة، لا بد أن يكون عندها معرفة بأنه لا بد من التدرج في بعض أساليب الدعوة سيما في التنفيذ والتغيير، لا بد أن يكون عندها تعقل في النظرة المستقبلية ودراسة السلبيات والإيجابيات المتوقعة أثناء مسيرتها في عمل الدعوة. وهذه أمور تخضع لجوانب كثيرة تحتاجها المرأة المسلمة الداعية، تستقبل من خلال ما سلف من الأمور. فإذا كانت مؤمنة ملتزمة، إذا كانت عالمة مدركة للواقع، إذا كانت كما سبق وأنا شرط متميزة متابعة متميزة مستوعبة بطبيعتها النفسية والفطرية، قادها ذلك إلى أن تكون متعلقة متعقلة قادرة على ترتيب وتخطيط الأمور. وأخيرا التجديد والابتكار، فإن المرأة عندها قدرة بطبيعتها على التجديد والابتكار والتنويع، فلتدع عن هذه القدرة والميل بدلا أن يصرف في التجديد والابتكار في الموضة والأزياء وديكور المنزل فحسب، أن تجعل هذا التجديد والابتكار في أساليب الدعوة، فمرة عبر بطاقات، ومرة عبر شريط، ومرة عبر حوار، ومرة عبر مشهد، ومرة عبر أسلوب آخر من أساليب الإهداء، ومرة ثالثة ورابعة. فهذا التجديد والابتكار يجعل للدعوة قبولا عند النساء، ويجعل هناك الحيوية التي لا تجعل الملل والرتابة تتسرب إلى العمل الدعوي في صفوف النساء. رابعا، ميادين ومجالات، أعني به ميادين ومجالات الدعوة للمرأة المسلمة. هناك مجالات كثيرة جدا، وهذه المجالات تجعل حديثنا إلى المرأة المسلمة حديث من يعتب عليها في عدم استغلالها لهذه المجالات، ومن لا يعذرها في أن تقوم بواجبها في هذه الميادين. أولا، المجال التعليمي، تكتظ المدارس بالطالبات وتمتلئ الجامعات بهن أيضا، وهذه الفئة من الشابات هن أمهات المستقبل القريب، وهذا المجال التعليمي من أهم المجالات التي ينبغي أن تطرقها المرأة المسلمة الداعية المدرسة التي حباها الله عز وجل علما وإيمانا والتزاما. لابد أن تستشعر أن هؤلاء البنات أمانة في عنقها، وأن توجيههن وإرشادهن للخير واجب لازم عليها، وأنها لابد أن تستغل كل صورة ممكنة وكل وقت متاح للتأثير عليهن، سيما مدرسات التربية الإسلامية اللواتي يدرسن مواد الدين من توحيد وفقه وحديث وثقافة إسلامية. لابد أن يكون هناك استغلال لهذا المجال، وأنشطة إسلامية توجه الفتيات المسلمات في مجال التعليم. وهناك بحمد الله عز وجل قنوات متاحة، فهناك وحدات للتربية الإسلامية أو مجالات لأنشطة الدعوة الإسلامية، مثل ما يكون هناك ما يقولون جمعيات علمية وجمعيات كذا، هناك أيضا نشاط الدعوة الإسلامية في المدارس وفي الجامعات. ينبغي بذل الجهد والطاقة بكل وسيلة ممكنة لاستغلاله واستثماره. فنحن نعلم ونشكو ويشكو غيرنا من وجود صور من الانحراف وتبادل الصور والرسائل وغير ذلك في مدارس الطالبات وكذا في الجامعات. هؤلاء سوف تنتشر هذه الدوائر والممارسات الخاطئة والسيئة إلى غيرهن، إن لم تقم المرأة الداعية من مدرسة أو طالبة وزميلة لهؤلاء أن تقوم بدورها الإيجابي في الدعوة. ويمكن أن نذكر هنا بعض الأمور. أولا، القدوة سيما في المدرسة، المدرسة وشخصيتها لها أثر كبير في الدعوة في هذا المجال. ونحن نعلم أن الجانب العاطفي في المرأة يجعلها إذا أعجبت تعلقت، فالطالبة التي تعجب بالمدرسة وترى فيها تميزا في علمها وسمتها وحرصا من هذه المعلمة على الإرشاد والتوجيه تتعلق بها، وإذا تعلقت بها فإنها في غالب الأمر تتقبل منها وتجعلها مستودع سرها وتجعلها المرجع لحل مشكلاتها وتجعلها المستشار لرأيها عندما تعرض لها أي قضية تحتاج فيها إلى رأي أو إلى قرار، وهذا يجعلها قادرة أي المدرسة على التوجيه والتربية. فلتحرص المدرسة على أن تكون قدوة وأن تكون متحببة متقربة للطالبات مختلطة بهن حتى تكسب قلوبهن وتستطيع أن تؤثر على عقولهن وأن تغير من سلوكهن. ولا بأس في هذا الصدد أن يكون للمدرسة إذا استطاعت علاقة بأم تلك الطالبة حتى تعرف منها بعض الأخبار وأن تتعرف على أسرتها إذا استطاعت ولو حتى من خلال المحادثة الهاتفية، فإن ذلك يعمق القدرة على التأثير في هذا الجانب. الجانب الثاني هو استغلال الأنشطة والقيام بها من خلال بعض الدروس والمحاضرات وتوزيع الأشرطة والكتيبات والمشاركات الاجتماعية من خلال أمور أخرى تأتي ذكرها يمكن أن تمارس في المدارس وفي الجامعات، وهذا مهم جدا. ويكفي أن نعلم أن عدد الطالبات غالبا في المدارس الثانوية أكثر من عدد الطلاب، وعلى سبيل المثال يبلغ عدد الطالبات في المرحلة الثانوية فقط في مدينة جدة وحدها أكثر من 18,500 طالبة، 18,500 طالبة في الثانوية. فانظر إلى هذا الكم، لو أحسنت المدرسات أو الداعيات حتى من غير المدرسات عبر بعض الأنشطة الرسمية من المحاضرات والندوات، لو أحسننا وبذلنا الجهد في التحضير والإعداد وفي المشاركة والإلقاء وفي المتابعة والتقويم، لا شك أن هذا التأثير سيؤتي إن شاء الله عز وجل ثمارا جيدة وحسنة. ثانيا، الميدان أو المجال الدعوي، أعني به مؤسسات من طبيعة عملها الدعوة، مثل قسم النساء في الإغاثة أو قسم النساء في الندوة أو قسم النساء في جماعة تحفيظ القرآن، فإن هذه الأقسام من طبيعة عملها أن تقدم المحاضرات والندوات وأن توزع الأشرطة والكتيبات وأن تقيم الأنشطة التي تعرف بأوضاع المسلمين وما جرى لهم والأحداث الواقعة في مواقع ومواطن شتى. هذا كله ينبغي أن تستنفذ الداعيات الجهد فيه، فلا بد بالذات في مجال تحفيظ القرآن ونشره بين النساء وبذل الجهد لأن يكون مدرسات في هذه المدارس وأن يقمن بإعداد برامج للمحاضرات والدروس العلمية والدورات التخصصية من خلال هذه الميادين النسائية وما قد يلحقها من أنشطة أخرى مثل بعض المراكز الصيفية والأماكن أو المدارس التي تعد بعض البرامج والدورات الخاصة بالنساء والبرامج الثقافية المستمرة مثل المحاضرات الأسبوعية أو الشهرية. هذا ميدان رحب خصب لابد أن تبذل النساء الداعيات فيه جهدا مضاعفا قدر المستطاع. الجانب الثالث المجال الاجتماعي، وأعني به بعض جمعيات النفع العام، وخطاب إلى المرأة المسلمة الداعية على وجه الخصوص أنه لابد لها أن تشارك في هذا المجال. الجمعيات النسائية يغلب عليها أنها تهتم ببعض الظواهر البسيطة وبعض المعارض الخيرية وكما يسمونها يوم الطفولة وكذا. ينبغي للنساء المسلمات أن يشاركن في هذه الجمعيات وأن يكون لهن دور في تقديم المنهج الإسلامي عبر الكلمة وعبر المشاركة في بعض هذه البرامج، إضافة إلى مناسبات اجتماعية كثيرة فيها صور شتى لممارسة الدعوة مثل الأفراح. ونحن نرى اليوم بحمد الله عز وجل بعض الصور الإيجابية، بدلا مما كان فيما سلف أن يكون هناك مغنية أو راقصة أو غير ذلك، أصبح هناك كلمة من امرأة داعية وإنشاد إسلامي وبعد عن المحرمات. هذه المشاركة أيضا من أهم المشاركات لأنها تتصل بقطاع عريض من الناس وتنبههن من النساء وتنبههن إلى خطر تلك المخالفات الشرعية، مع التركيز وانتهاز الفرصة لبيان مزايا الأسرة المسلمة وواجباتها ودورها إلى غير ذلك من الصور التي يمكن استغلالها. أيضا من المناسبات، وهي مناسبات اجتماعية بصورة أو أخرى، العزاء، وقد ويجتمع النساء في العزاء أكثر من اجتماع الرجال، وجلوسهن أكثر وقتا من جلوس الرجال، ووقتهن يكون أنسب أحيانا، فاستغلال هذا من الداعيات لتذكير النساء بالموت وبالآخرة وتنبيههن إلى واجباتهن وغير ذلك أمر مهم محمود، وهو بحمد الله عز وجل بدأ يشكل ظاهرة في كثير من مجالس أو مجامع النساء في العزاء. أصبحت الداعيات بحمد الله يبذلن جهدا في هذا المجال ويذكرنا، بدلا من أن تكون هناك بعض الأمور التي ليس لها أصل مشروع بصورة أو بأخرى، هنا يوجد هذا الدور. إضافة إلى صور أخرى من صور الدعوة غير مباشرة من خلال أمور اجتماعية مثل الأسواق الخيرية أو الطبق الخيري أو المعارض الإسلامية أو استغلال المناسبات الأسرية على مستوى العائلة كلها، فهذا أيضا مجال واسع وخصب. رابعا المجال الإعلامي، لابد أن تشارك المرأة خاصة في مجال الكتابة سيما في الصحافة الإسلامية النسائية، فإن كتابة المرأة عن موضوعات المرأة أبلغ، والنساء يقرأن ما تكتبه النساء أكثر مما يقرأن ما يكتبه الرجال. لماذا لا تشارك المرأة في هذا المجال وحتى من خلال تأليف الكتب والرسائل؟ فإن الكتابة أيضا وسيلة إعلامية يمكن أن توصل بها المرأة الداعية كثيرا من الأفكار والتوجيهات والإرشادات إلى قطاع عريض من النساء، وهنا تقصير غير قليل في هذا الجانب، فنحن لا نرى الكم الكافي ولا المشاركة الفعالة من النساء الداعيات في هذا الميدان، وتركت الساحة لغيرهن، وربما اشتهر بعضهن ممن كثرت مشاركاتهن وراجت بين كثير من النساء. لا بد للمرأة المسلمة أن تشارك في ذلك، وهناك ميادين شتى، فكل مجلة إسلامية فيها قسم للمرأة المسلمة، بل بعض المجلات مثل مجلة النور فيها نصفها بالكامل هو مخصص للمرأة المسلمة والطفولة وغير ذلك، والمرأة أخبر بهذا، فلماذا لا تشارك ولا تكتب ولا تجعل مشاركتها بالدعوة متنوعة عبر اللسان ومن خلال القلم وأيضا من خلال الصورة العملية. خامسا المجال الأسري، وهو من أهم المجالات، وربما أخرته لا لأنه أقل أهمية لكن لأنه من الأمور البدهية التي نعتبر أن ممارستها أمرا مباشرا تلقائيا لا يحتاج إلى التنصيص عليه. فالمرأة يمكن أن تكون داعية لزوجها وكثير من النساء الصالحات ربما أزواجهن من المقصرين ومن الذين يضيعون أوقاتهم في السهر واللعب ومن المقصرين في أداء العبادات، ويمكن للمرأة بأسلوبها الحسن وبطريقتها الحكيمة أن تكون داعية لزوجها. ولا شك أن أبناءها هم أهم ميدان لدعوتها من خلال تربيتهم، تحفيظهم لكتاب الله عز وجل، تحفيظهم للأذكار من صغرهم، تعليمهم الآداب الإسلامية، تحذيرهم من المخاطر المترتبة على الانحرافات، الانحراف والبعد عن دين الله عز وجل، سيما النساء أو الفتيات أيضا. فالمرأة عندما يكبر الأطفال ويصيرون شبانا ربما يكون دورها معهم أقل ويكون دورها مع الفتيات أكبر، فلتعتني بهذا الجانب. حتى المنزل يمكن أن تجعله المرأة صورة من صور الدعوة. لماذا لا تجعل في مجلس الضيوف حاملا تضع فيه بعض الكتيبات وبعض النشرات المطوية، فإذا جاء الرجال إلى زوجها وجدوا هذا، وربما أحيانا يكثر الانتظار في بعض المناسبات أو يمكن أن يكون هناك مجال للمشاركات. لماذا أيضا لا تعمل حتى في موضع ضيافة النساء بعض الآيات أو بعض اللوحات والتذكيرات، بعض الأساليب مثل المجلات الحائطية، وليست مجلة حائطية حتى لا يقال أنها ستحول البيت إلى مدرسة، لكن هناك صور شتى يمكن أن تلفت من خلالها النظر، أن تجعل سمت البيت ليس فيه شيء من المحظورات الشرعية مثل التماثيل أو الصور المعلقة أو غير ذلك. هذا كله له أثر وانطباع في كون بيتها يمثل الدعوة أو يعكس صورة الدعوة على الآخرين. أخيرا أيضا المجال العملي الذي تمارس فيه المرأة مع النساء مشروعات عملية تنفيذية، ويمكن أن تشارك في هذا من خلال إعداد بعض البحوث والدراسات والإحصاءات للظواهر المتعلقة بالنساء. ظاهرة الطلاق وهي تنتشر وتزيد، المرأة هي الأقدر على أن تقوم بعمل بميدان بجهد عملي في معرفة هذه الظاهرة واستفتاء النساء فيها وإعداد الدراسات حولها، وربما يمكن أن تشكل مع بعض أخواتها جمعية أو مشروعا عمليا لمثلا ترويج أو لتشجيع الزواج المبكر أو لمنع أسباب الطلاق أو لغير ذلك من صور عملية أخرى. يمكن أن تشكل أيضا أعمالا اجتماعية خيرية فتدعو أخواتها لمشاركة في كفالة الأيتام أو لمشاركة في طباعة الكتب ونشر الأشرطة بين النساء أو غير ذلك من الصور العملية الإيجابية التي لا تتركز في أحد الجوانب السابقة التي أشرت إليها. ولا بأس أن نلحق بذلك الجانب الموضوعات التي يمكن أن تطرقها المرأة الداعية في أثناء دعوتها، وربما لها تعلق بما سبق ولذلك لا أذكرها إلا على سبيل السرد فحسب. من أهم الموضوعات التي ربما لو أعدت المرأة الداعية تحضيرها فيه يمكن أن يفيد الأخريات معا إن شاء الله عز وجل: قضايا المرأة الشخصية والاجتماعية والنفسية والتربوية، موضوعات تربية الأبناء، موضوعات العلاقات الزوجية، قضية تعليم المرأة، قضية عمل المرأة، قصص النساء في القرآن الكريم، قصص الأبناء في القرآن الكريم، موضوعات إيمانية، موضوعات المناسبات كرمضان والحج وغيره، الموضوعات التربوية، الحقائق والأرقام فيما يتعلق بالعفة والاستعفاف، دور المرأة في تكوين الأمة، ما يتعلق بحكم الدعوة بين النساء. بعض هذه بعض الموضوعات التي يمكن أن تطرقها المرأة. وآخر نقاط هذا الموضوع الأساسية عوائق وعقبات تعترض طريق المرأة الداعية، وهذه أيضا نقطة مهمة لا بد من تسليط الضوء عليها، لأن هذه العوائق مشتركة بين المرأة نفسها وبين الرجال المتمثلين في الأزواج وبين المجتمع أيضا بشكل عام. هناك عوائق متعددة، منها ما يتعلق بالمرأة نفسها، ومن أهم هذه العوائق الضعف، وأعني بذلك صورا كثيرة من هذا الضعف سأسردها سردا دون تفصيل. فهناك ضعف عند بعض النساء اللواتي يرغبن في الدعوة وربما ينبعثن لها، ضعف في الإيمان يتمثل في الركون إلى الدنيا والخوف على المصالح واللذائذ والحرج من الخروج عن المألوف، هذا جانب من الجوانب. وهناك جانب آخر هو ضعف الثقة في النفس، وهذا من أهم المعوقات، فإن بعض النساء عندهن قدرة وعندهن علم، قد تخرجن من جامعات في كليات شرعية وغير ذلك، لكنها تهضم نفسها حقها وتحتقر نفسها وترى أنها لا يمكن أن تقوم بواجب. ولا شك أن هذا الشعور هو وأد لكل طاقة وإيجابية، ونحن لا نريد الاجتراء والاعتداء في مجال الدعوة، لكن لا شك أن البدء يكون صعبا، فلتكون مبادرة ولتعلي همتها وسوف يفتح لها إن شاء الله عز وجل. أيضا ضعف في الشعور بالمسؤولية، بعض الداعيات تأخذ الدعوة أمرا عارضا ولا تعطيه الأهمية الكبرى، وترى أن غيرها قد كفاها وأن الرجال لا بد أن يوسعوا الدائرة وأن يقوموا بالواجب بشكل أكبر، وهي معفية من ذلك إلا في صور محدودة ودائرة ضيقة، وهذا أيضا له أثره في هذا الجانب. وأيضا من الصور المتعلقة بضعف ضعف الهمة، فبعض النساء تريد أن تقوم بالدعوة لكن دون أن تتعب ولا أن تجهد ولا أن تبذل شيئا مما قد يتطلب منها تضحية وبدلا، وهذا لا شك أنه ضعف في الهمة، ينبغي أن تكون همتها وطموحها أعلى وأوسع. وهناك أيضا ما يتعلق بصور أخرى من الأمور الذاتية متعلقة بعدم الحرص على التحصيل العلمي المطلوب، إضافة إلى نقطة ثالثة مهمة وهي قلة وجود الداعيات اللواتي يمكن أن يكن قدوة ومعلمات ومربيات للداعيات. نحن نعلم أن في صفوف الرجال من يسمون رموز الدعوة ومن يسمون قادة العمل الإسلامي، وهناك شخصيات من العلماء العاملين والدعاة المصلحين بارزين وجهودهم مذكورة مشكورة تجعل الاقتداء بهم والتأسي بهم بين الشباب والراغبين في خدمة هذا الدين، تجعل هذا الاقتداء بهم أمرا له إيجابياته ووجوده وتحققه في الواقع، بينما لا نجد ذلك بين النساء بالكثرة اللازمة والموجودة، وهذا عائق من العوائق، فإن المرأة في غالب الأمر تحتاج إلى ممهد للطريق، فإذا وجد بين النساء من انتدبت وابتدرت للدعوة وبذلت جهدها وساعدتها ظروفها، فإنها عندما تكون في هذا الميدان سيكون هناك وجود لعدد من النساء الداعيات المتميزات بالعلم الشرعي والمعرفة المعاصرة والمخالطة والقدرة على التأثير والعقلية المنظمة والمواصفات التي ذكرناها، عندئذ سيكون أولئك النساء محط أنظار الملتزمات اللواتي عندهن خير في أنفسهن وصلاح في سلوكهن، لكنهن لن يبدأن خطوة الانتقال من الصلاح الذاتي إلى الإصلاح للأخريات. فالحرص على وجود هذه القيادات النسائية والقدوات النسائية في ميدان الدعوة لعله يعطي ثمارا مهمة ونافعة في هذا الجانب. قسم آخر من العوائق متعلق بالعوائق الأسرية، وربما يمكن أن نسلط الضوء عليها من جانبين، جانب الأول جانب الوالدين، فكثير من الآباء والأمهات لا ينظرون إلى المرأة النظرة الإسلامية المتكاملة الصحيحة، وبالتالي لا يحرصون على تعليمها وتوعيتها وتربيتها وتثقيفها بحيث تكون مؤهلة لتؤسس أسرة ولتمارس دعوة. فإن بعض الآباء إن لم نقل كثير منهم نظرتهم إلى الفتيات نظرة قد يكون يغلب على بعضهم صورة الامتهان والاحتقار أو عدم إيجاد أي فرصة لها لتشكل شخصيتها أو لتنتفع بعلمها أو شيء من ذلك، وبالتالي تهمل هذه الفتاة فلا تكون حينئذ مؤهلة للالتزام والدعوة. نحن نرى من الآباء الصالحين من يعنى بأبنائه فيحضهم على حضور المحاضرات والمشاركة في الدروس والانخراط في الأنشطة الإسلامية، ولا نجد عنده مثل هذا الاهتمام ولا قريبا منه لبناته، وهذا للأسف أيضا يشكل عائقا كما يقولون عائقا أوليا، يعني يمنع وجود الخامات التي تصلح لأن تكون ميدانا للعمل الدعوي وبالتالي وجود الداعيات. أيضا جانب آخر هو جانب الأزواج، فإن الزوج له دور مهم في تيسير أمر الدعوة لزوجته، وقد جاءت بعض الأسئلة والأوراق هنا مما يشير إلى أن هذه القضية واردة بشكل كبير. سبق أن ذكرت أنه لابد من المرأة من الموازنة والاعتدال، وأن لا يحيف جانب على جانب، وأن لا يطغى جانب على جانب، وأن لا يدفعها انشغالها بدعوتها إلى إهمال حق زوجها أو رعاية أسرتها. في الوقت نفسه لابد للرجل أن يدرك دور المرأة الداعية الذي أسلفنا تفصيلا واسعا فيه، وأن يدرك الأثر الإيجابي الذي يعود عليه هو أولا أجرا من عند الله عز وجل، وإصلاحا لهذا المجتمع الذي في آخر الأمر تتكامل دوائره. الإصلاح إذا اتسع دوائره سيصل إلى بيتي وبيتك وإلى أختي وأختك وإلى والدتي والدتك وزوجي وزوجتي وزوجتك. والفساد إذا انتشر فسيصل حتى ولو كنت من الصالحين، فإن بنتي التي تدرس في المدرسة أو التي تذهب إلى الجامعة أو زوجتي التي تختلط بالنساء إذا توسع دوائر الفساد سيلحقني الفساد لعدم وجود الدعوة بين صفوف النساء. فلا يكون عند الرجل وعند المسلم توجه أن ينفع إخواته ومجتمعه المسلم من خلال إتاحة الفرصة لزوجته أن تمارس بعض صور الدعوة ما دامت مؤهلة لذلك؟ نحن نطالب وجاءت هذه الأوراق أن تكون هناك دروس للنساء في المساجد، أي من النساء، دروس النساء من الرجال موجودة ولكن كما قلت فائدتها قد لا تكون كاملة. من المرأة التي ستدرس النساء في المسجد؟ نريد أن يكون هناك دروس في تجمعات النساء في العزاء أو في الأفراح، نريد أن يكون هناك اجتماعات عائلية في البيوت وأن تلقى فيها بعض الدروس والمحاضرات والمواعظ والتذكير. من أين ستأتي هذه المرأة التي تقوم بهذا الدور؟ إنها بنت لأب أو زوجة لزوج أو أخت لأخ. فإذا لم يكن هذا الرجل متفهما لمهمتها وأنه يشرف في هذا الأجر ويكون للناس امتنان لدور هذه المرأة وما حصل من صلاح على أيديها وما أجري من خير بجهودها، كيف يمكن أن تمارس هذا الدور؟ إذن لابد أن ندرك أن هناك عقبات من خلال الزوج على الخصوص. من هذه العقبات أولا قصور فهم الزوج وعدم وضوح رؤيته لشخصية المرأة ودورها وعدم تفهمه لأهمية الدعوة بالنسبة للمرأة، وهذا لا شك أنه يمنع كل شيء ويحول دون أي ممارسة دعوية. وأكرر، نحن نريد لزوجاتنا الطبيبات ولا نريد أن يكشف عليهن الأطباء، ونريد لبناتنا في المدارس وفي الجامعات مدرسات ولا نريد أن يدرسهن الرجال، ولا نريد أن نقدم أو أن نشارك جزئيا. فلو شارك هذا جزئيا من خلال مشاركة زوجته وهذا جزئيا ستكتمل الدائرة ولن يكون هناك عبء على عدد محدود، فإنه إذا منع هذا ومنع هذا وأغلق هذا وأغلق هذا لن يكون هناك إلا قلة من النساء، فسيكون العبء عليهن كبيرا. ولو أردنا أن يقمن بهذا العبء فقطعا سيكون ذلك على حساب بيوتهن وأزواجهن. حتى أنظمة التعليم والطب الآن لو رأينا يمكن للمرأة أن مثلا تدرس في المدارس فترة معينة من الزمن حتى إذا شغلت بأبنائها تركت هذا المجال وجاءت غيرها، فإذا سمح الرجل في ذلك الوقت فإنه قد بذل وضحى ثم يأتي غيره ويشارك وهكذا. أما هذه الصورة يمكن أن تكون معيقة لهذا الجانب. صورة أخرى من صور إعاقة الدعوة من خلال الزوج عدم التعاون مع المرأة، فهو قد يسمح لها لكنه عمليا لا يحقق الصورة التنفيذية. يقول لا مانع أن تعطي درسا لكنه لا يوصلها بسيارته، أو لا يقوم بمشاركة إيجابية في بعض الأحوال وهو أن يأخذ الأبناء في ذلك الوقت إذا استطاع وليس في كل مرة في نزهة أو في أمر لفترة قصيرة. فالنساء أيضا ليس عندهن مشاركات دعوية طويلة المدى، درس في حدود الساعة أو ساعة ونصف ثم ترجع إلى بيتها. فلذلك هنا المحدودية من قبل المرأة ينبغي أن يقابلها تعاون من قبل الزوج. ونجد أن بعض الأزواج لا يقدر الظروف التي تكون للمرأة، فهي إذا شاركت وسمح لها بالمشاركة لا شك أن ذلك يتعبها وقد يجعلها تقصر بعض التقصير في أمور يحتملها الزوج إن كان متفهما وإن كان راغبا في ما يصلح المجتمع وما يعود بالأجر عليه وعلى زوجته. فلو مثلا كان هناك مثلا تقصير في الأمور العادية قد يقع أحيانا من المرأة غير الداعية، تقصير في الطبخ في الكنس في بعض الأمور العادية من حياة المنزلية، ينبغي له أن يتجاوز عن مثل هذه الأمور في سبيل ما قد احتملته المرأة في هذا الميدان من ميادين الدعوة والقيام بها. وينبغي أن لا يكون مطالبا بكل الحقوق، لأن المرأة لو طلبت بكل الحقوق فكذلك سيكون هناك تقصير. ألسنا نشكو وقد سبق أن تعرضنا لذلك أن الرجال أو الشباب الدعاة يخرجون من بزوغ الفجر الأول أو مع أول انبثاق نوره ولا يعودون حتى ينتصف الليل. أين حق المرأة؟ أين حق الزوجة؟ أين حق الأبناء؟ فلا المرأة تغتفر ذلك لأنها تعلم أن زوجها يقوم بمهمة ورسالة، فليكن من الزوج أيضا نوع من هذا التعاون، فلا يطلب لابد أن تكون زوجته قائمة بتمام الزينة ويريدها أن تكون دائما في أحبها حلة وأن تتابع كل جديد من الأزياء وكذا وأن نعم هذا مطلوب وهو مطلوب منها، لكنه إذا أراد أن تكون داعي وهو داع فكيف يسوغ له أن يلفت نظرها من أمر الدعوة إلى أمر الزينة والموضة كما قد يحصل أحيانا. أيضا هناك أمور أخرى بالنسبة للمجتمع، قد ينظر أحيانا إلى المرأة التي تقوم بواجب الدعوة وتذهب إلى درس هنا وإلى محاضرة هناك وتشارك في برنامج هنا وبرنامج هناك أنها امرأة متفلتة متسيبة، هذه النظرة غير صحيحة، سيما إذا راعت المرأة الضوابط التي أشرنا إليها من مراعاة حق زوجها وأبنائها ومشاركتها المبرمجة المعدة مسبقا حتى لا تحيف على شيء من واجباتها. أقول هذه النظرة كما قلت تعود علينا بالسلبية، نحن نريد كما قلنا الآن في صفوف البنات في المدارس دعوة حتى يحفظن من التيار الجارف الذي يفسدهن ويغريهن بكثير من الانحراف. من ستقوم بهذه المهمة إلا المرأة الداعية؟ فإذا نظرنا إلى المرأة التي تكون مدرسة ثم تلقي محاضرة في مدرسة ومحاضرة في مدرسة من خلال برامج التوعية، وهذا يقوم به بعض النساء من المدرسات جزاهن الله خيرا، إذا نظرنا إليها أنها على هذه الصورة، من سيقوم بهذه المهمة بين فتياتنا وبناتنا؟ وهناك عوائق مادية أحيانا تقع بالنسبة للمرأة، أقول هذه بعض هذه العوائق، والحق أن التفهم والإدراك لطبيعة المرأة التي ذكرتها سالفا وموقعها في التصور والمنهج الإسلامي إلى صورتها الحقيقية التي ذكرنا أمثلة منها في عهد النبوة وفي عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا عرفنا أيضا أهمية الدعوة النسائية وما تعود به بالنفع على المجتمع، هذه النظرة هي التي ستشكل صورة التعاون الإيجابي من كل جهة، ومن هنا تبقى هناك أمور ولواحق وواجبات ومخاطر ينبغي أيضا أن ننتبه لها وأن نتوقع منها. من الواجبات أن يكون هناك عناية من العلماء والدعاة بشؤون النساء، وأن يخصصوا من أوقاتهم دروسا ومحاضرات كما رأينا من طلب النساء وتحقيق رغبتهن لهن بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خصص لهن يوما يسألنه ويعلمهن أمر دينهن. ينبغي أن يكون اهتمام أيضا في الكتابة والتأليف في شؤون المرأة المسلمة، ينبغي أن يكون هناك اهتمام في إيجاد المجالات والمحاضن والمؤسسات التي يمكن أن تمارس من خلالها المرأة أنشطة إسلامية تربوية حتى تتهيأ هذه الجوانب بدءا من الصغار والفتيات في أوائل السن ثم مرورا بالشابات وبعد ذلك في النساء المتزوجات، فإن لكل مرحلة متطلبات. وكذلك هناك واجبات أخرى فيها قصور شديد بل فيها معارضة أكيدة لهذا التيار، وهي الصور التي تمارسها كثير من وسائل الإعلام، فنحن نرى المجلات وهي تعنى بالموضات وتجعل المشكلات متعلقة بهذا الجانب وتبرز شخصيات الفنانات التي لهن سمعة سيئة في مجال الانحراف وكذا وكذا، ولا تمارس حتى دورا كما يقولون ولو يعني يظنونه بعيدا عن الإسلام في المحافظة على المجتمع، في المحافظة على المرأة، في المحافظة على عفتها وكرامتها، هذا جانب أيضا مهمل بل هو جانب ربما كما قلت فيه تيار معاكس. وأخيرا أقول هناك أيضا محاذير ينبغي للنساء أن ينتبهن لها، يعني النساء الداعيات، ومن ذلك ما يتعلق بقضية مهمة والتعلق العاطفي الزائد عن الحد بين المرأة الداعية ومن تدعوهن سيما من الطالبات في سن الشباب، فإن هناك علاقات قوية وطيدة تجعل يعني الأمر فيه مضيعة للوقت، فلا بد في كل يوم أن تتصل بها، وإذا غابت عنها يوما كتبت لها تلك الرسالة التي تشكو فيها أنها جرتها وغير ذلك من الأمور والعواطف الزائدة عن الحد، هذه صورة أرى أنها موجودة وهي سلبية من السلبيات ينبغي للداعيات أن ينتبهن لها. صورة أخرى أيضا من المحاذير التي ينبغي على الداعيات الانتفات إليها هي عدم قصر حديثهن على أمور معينة في حياة المرأة مثل الحجاب والصيانة والعفة، بل ينبغي أن يذكرن هذه الأمور ويركزن عليها، وأن يذكرن أمورا أخرى مما سبقت الإشارة إليه سيما في مجال مشاركة الحياة العامة وقضايا الأسرة والمجتمع. وأمر ثالث أختم به الحديث من هذه المحاذير، محاذير التوتر بين النساء الداعيات عندما يختلف بعضهن مع بعض في أسلوب أو في طريقة طرح أو عرض لموضوعات دعوية، بل ينبغي التعاون والتكامل في هذا الأمر. وكما أشرنا في الدروس التي سلفت أن هذه الأسئلة التي ترد لعلها أن تجمع مرة واحدة بالنسبة للموضوعات الدعوية، وذلك لكثرتها وتعدد جوانبها. والله أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين. وسيكون عنوان الدرس القادم المال والدعوة.